بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين. أما بعد، الدرس الماضي كان عندنا باب الأحرف التي تعمل عمل ليس، وهذه الأحرف أربعة، وهي ما وإن بسكون النون ولا ولات، فهذه أربعة تعمل عمل ماذا؟ ليس، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر. ولماذا عملت عمل ليس؟ لأنها تشبه ليس في أمور، منها أنها تدخل على الجملة اسمية، وأنها تنفي أو تفيد النفي، كما أن ليس للنفي، هذا من أوجه الشبه، أليس كذلك؟ هناك أوجه شبه أخرى. هذه الأحرف أربعة، أولها ما، وهذه ما تسمى الحجازية. لماذا سموها ما الحجازية؟ لأن الذي يعملها هم أهل الحجاز، ولهم شروط حتى يعملونها أو يعملوها هذا العمل. ما هي الشروط حتى تعمل هذا العمل؟ فترفع الاسم وتنصب الخبر، لها شروط أربعة. الشرط الأول ألا تقترن بإن، فإن اقترنت بطل عملها. تقول ما زيد قائما، فإن قلت ما إن زيد يجب عليك أن تقول ما إن زيد قائم، يبطل العمل، أليس كذلك؟ الشرط الثاني ألا ينتقض نفيها بإلا، نعم، فإن اقترن نفيها أو انتقض نفيها بإلا بطل عملها، مثل قوله تعالى وما محمد إلا رسول. لاحظتم أن ما لم تعمل، ما لم تعمل، ومحمد مبتدأ ورسول خبر. الشرط الرابع، طبعا قد يسأل سائل لماذا إذا لماذا هذه الشروط؟ لماذا هذه الشروط حتى تعمل؟ هل من علة؟ طبعا عندنا العلة الأساسية أن العرب قالت هكذا، وباستقراء كلام العرب وجدوا أنهم يعملون ما إذا كانت بهذه الصور، ولم يعملوها إذا كانت بتلك الصور، أليس كذلك؟ ومن هنا استخلصوا هذه الشروط. ولكن إن أراد شخص أن يعلل لماذا هذه الشروط، ولماذا إذا انتقض أو شرط من هذه الشروط أصبحت غير عاملة، هنا النحاة قالوا لأنها إنما عملت تشبيها بإيش؟ بليس. فإذا انتقض شرط من شروطها قل شبهها بليس، أو ضعف شبهها بليس، فعند ذلك تصبح غير عاملة. هكذا قال النحاة، هكذا علل النحاة. لكن المهم عندنا أن نحفظ الشروط، لأن بهذه الشروط تعمل ما. الشرط الرابع ألا يتقدم خبرها. الشرط الخامس ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. مثال ما التي تعمل، مثال ما لعامل العاملة، ما عاملة، ما زيد قائما، آخر ما محمد في الدار، هنا جعل الخبر جارا ومجرورا، يصح؟ يصح مثاله صحيح؟ ها يتسهل فيه أم يصح؟ يعني كأنك الآن أتيتنا برخصة، ها توسعت في أمر محذور. نعم، لكن هذا ليس موضعه، لأننا قلنا أن القاعدة تقول ما صلح أن يكون خبرا للمبتدأ فهو صالح لأن يكون خبرا لكان وأخواتها وإن وأخواتها وما لحق بها، أليس كذلك؟ لأن عندنا المبتدأ يكون خبره مفردا ويكون خبره جملة ويكون خبره شبه جملة ويكون خبره إلى آخر. ذكرنا هذا، كل ما صلح هناك يصلح هنا. أما مسألة التوسع هذه في حالة التقديم معمول الخبر على الاسم. جيد، يعني المثال صحيح. عزيمة أم رخصة؟ عزيمة، ليس كذلك؟ يعني حقيقة. مثال آخر، ما هذا؟ بشرة. ما هن؟ أمهاتهم. نأتي إلى إن. إن هذه تعمل في لغة أهل العالية. من هم أهل العالية ومن هم إلى آخره. الشاهد أننا نستفيد من معرفة هذا التقسيم للقبائل، نأخذ منه ما يفيدنا في معرفة القاعدة وليس أمرا آخر. ولهذا بعض النحاة يقول وبعض العرب قال وبعض العرب قال، ويكتفي بهذا. أهل العالية يعملون إن بنفس الشروط السابقة، بنفس الشروط السابقة. طيب مثال الإن التي تعمل عمل ليس تفيد النفي، ها؟ نعم، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. مثال آخر من الكلام الدارج، إن محمدا مجتهد، توافقونه؟ ها؟ إيه ها؟ إن محمدا مجتهد أم إن محمد مجتهدا؟ إن محمد مجتهدا. إن تلك لها شأن آخر، نحن مع إن التي هي أخت ما والتي تفيد النفي والتي تعمل عمل ليس، يعني كأنها تعمل عمل كان، فتقول إن زيد مجتهدا، إن محمد مجتهدا. ما المعنى؟ ما زيد مجتهد، لأننا قلنا أن هذه الأربع تفيد النفي، هذه الأربع تفيد النفي. إن الكافرون إلا في غرور. إن هنا ماذا تعني؟ هي لم تعمل، لكن ماذا تعني حتى يقرب معناها؟ النفي تقديرها أو معناها ما الكافرون إلا في غرور. لا تفهم على التوكيد إن الكافرون، لأنه ما يصح أنك تستثني من مؤكد وتناقض، يعني يصير المعنى غير واضح. فالمعنى ما الكافرون إلا في غرور، وهنا يصح الاستثناء من النفي ولا يصح الاستثناء من الشيء المؤكد. طيب نأتي إلى الثالثة وهي لا. قرينة لا السابقة، عندنا لا النافية للجنس، تذكرونها؟ وهنا عندنا النافية للوحدة، وهي تعمل عمل ليس. مثالها لا رجل، ولا لا رجل؟ لا رجل، ها؟ لأن اسمها هذه معرب، واسم لا النافية للجنس مبني. تقول لا رجل في الدار، أنتم معي؟ وهذه لا لها شروط، نفس شروط ما، ما عدا الشرط الأول، لأن إن لا تدخل بعد إلى، وتزيد شرطا، ما هو؟ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. فتقول لا رجل قائما، لاحظ، لا رجل قائما، الإعراب كأنك تعرب كان رجل قائما، تمام، كان رجل قائما، لأن لا هذه تعمل عمل ليس، وليس عرفنا أنها من أخوات كان. الأخيرة لا ت، وهذه لها استقلالية في الشروط، لها شرطان مستقلان. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين أو لفظ أوان أو لفظ ساعة، يعني لفظ زمان، يعني لا ما تأتي فتقول لا ترجل قائما، ها؟ لابد أن يكون اسمها الحين وخبرها الحين، يعني لا تلحين حينا. الشرط الثاني أن يحذف أحدهما، والغالب أن يكون المحذوف هو، ها؟ المرفوع، يعني الاسم، ومنه قوله تعالى ولا تحين مناص. تحضر الآية، لاحظت هذه القراءة المشهورة المحذوف فيها ما هو؟ المرفوع. ومرفوع لا تمه الاسم من الخبر، الاسم من الخبر. لماذا الاسم؟ لأنها تعمل عمل ليس. إذن تقدير الآية ولا تلحين حين مناص. في القراءة الأخرى ولا تحين مناص، تقديرها ولا تحين مناص حينا. القراءة الأخرى المحذوف فيها ما هو؟ ها؟ المنصوب. فالمحذوف يقدر، والمرفوع والموجود يعرب. فإن كان مرفوعا قلنا هو الاسم، وإن كان منصوبا قلنا هو الخبر. هذه هي الأحرف التي تعمل عمل ليس. اليوم عندنا باب النداء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النداء. ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي، وإن شئتها وانصب ونو إن تنادي النكرة، كقولهم يا نهي من دع الشرة، وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه وضم آخرة، تقول يا سعد أيا سعيد، ومثله يا أيها العميد. وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الرداء، وجائز عند ذوي الأفهام في يا غلام قول يا غلامي.
طبعا هنا في هذه في أغلب نسخ الملحف في يا غلام قول يا غلامي، لكن من يضبط هذا الموضع بالحروف يقول لي في يا غلامي قول يا غلامي، يعني غلام مكسورة يا غلامي. بعض النسخ قولك يا غلامي يا غلامي، قولك يا غلامي يا غلامي، وهذا أصح. سيأتينا لماذا إن شاء الله. وجوزوا
وجوزوا فتحة هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء، والهاء في الوقف على غلامية كالهاء في الوقف على سلطانية. وقال قوم فيه يا غلاما كما تلو يا حسرة علاما، وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي. وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا.
طبعا في بعض النسخ يا حسرة، يا حسرة هذه في بعض النسخ بالتاء المربوطة، هل أحد عنده هكذا؟ وهذا خطأ، إنما يا حسرة بتاين بعدها ألف، وسيأتينا إن شاء الله توضيح هذا. هذا باب النداء. باب النداء. النداء في اللغة ما هو؟ المقبول المطلوب. نعم، إقباله. وفي الإصطلاح المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها لفظا أو تقديرا. المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها لفظا أو تقديرا. ياء أم الباب ولها خصائص، وسيأتينا بعض خصائصها. لها أخوات، ويا ينادى بها القريب والبعيد، ومن أخواتها الهمزة وأي، وهذان أو هاتان ينادى بهما القريب. تقول إيش؟ أزيد، أزيد بالهمزة، وتقول أي زيد. وكذلك من أدوات النداء أيا وهيا، وهاتان ينادى بهما البعيد. فتقول أيا زيد البعيد، وتقول هيا زيد البعيد أيضا. هذه هي أدوات النداء. عندنا أيضا من أدوات النداء و التي هي تستعمل للندبة، فتقول ها وغوثاه ورباه، هذه تستعمل الندبة وياء للتوجع، إظهار التوجع من أمر ما. إذا ناديت البعيد بحرف نداء للقريب فكأنك نزلته منزلته، ها؟ كما قال الشعر: أسير بالقطاء هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. وين سير بالقطاء؟ في عالي السماء، لكنه نزله منزلة القريب فكأنه يناجيه ويكلمه من قرب، فاستخدم معه الهمزة. هذه هي أدوات النداء، ويا هي أم الباب، ومن خصائصها أنها تختص بلفظ الجلالة. لفظ الجلالة لا ينادى إلا بحرف النداء يا، تقول يا الله. كذلك من خصائصها أنها يجوز حذفها في النداء، تقول زيد وتقول يا زيد. ولهذا قلنا في تعريف النداء: المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها لفظا أو تقديرا. يعني أن حرف النداء أحيانا قد يحذف، فإذا حذف وجب أن يكون ماذا؟ الياء، تقديره الياء، لأن هذه من خصائص حرف النداء. المنادى الاسم الذي ينادى يعتبر من المنصوبات، ويعتبر مفعولا في الحقيقة، لأنه منصوب بفعل تقديره أنادي وأدعو، أنادي وأدعو. فلهذا يذكر دائما في باب المنصوبات. لكن المنادى على أقسام، المنادى على أقسام: مبني ومعرب، ينقسم إلى قسمين رئيسيين أو رئيسين: مبني ومعرب. المبني ثلاثة والمعرب اثنان، فصارت الأقسام خمسة. القسم المبني يبنى على ما يرفع به في محل نصب، هذا القسم المبني منها. وأما الثاني المعرب فهو منصوب دائما. إذن القسم المبني من أقسام المنادى هو ثلاثة أقسام، وهذه الثلاثة الأقسام كلها تبنى على ما ترفع به في محل نصب. في محل نصب، لماذا قلنا في محل نصب؟ لأن أصل المنادى منصوب. هذه الثلاثة الأقسام هي ما يلي: المفرد العلم، أنتم معي؟ المفرد العلم، وكذلك النكرة المقصودة، ويلتحق بهما المعرف بالألف واللام. هذه كلها ماذا؟ تبنى على ما ترفع به. المفرد العلم، قلنا المفرد في باب النداء وفي باب لا التي نفي الجنس، ما هو؟ ما ليس مضافا ولا شبيه المضاف. معذرة، هناك يعني استدراك. القسم المبني من المنادى قسمان، والمعرب ثلاثة أقسام. نحن قلنا هذا ثلاثة وهذا اثنان، العكس. فالمبني قسمان: الأول المفرد العلم ويلتحق به المعرف بالألف واللام، وكذلك النكرة غير المقصودة. فالمفرد العلم يعني الذين كان علما قبل أن تأتي يا النداء. يعني قلنا أن المعرفة أقسام: العلم، الضمير، اسم الإشارة إلى آخره. فهذا العلم إذا نودي فإنه يكون مبنيا على ما يرفع به. والمفرد في باب النداء هو ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. إذن يلتحق هنا ماذا؟ المثنى والجمع. مثاله: تقول يا زيد. ما يعرب يا زيد؟ يا حرف النداء، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب على المفعولية. في المثنى تقول يا زيدان، زيدان منادى مبني على الألف في محل نصب على المفعولية. تقول يا زيدون منادى مبني على الواو في محل نصب على المفعولية، وقس على ذلك. هذا هو المفرد العلم. قلنا يلتحق به ماذا؟ ها؟ المعرف بالألف واللام، وكذلك اسم الإشارة، وكذلك اسم الموصول. المعرف بالألف واللام تعربه مثل ما تعرب المفرد العلم، لكن لا تستطيع أن تدخل عليه حرف النداء مباشرة، لا بد أن تدخل أي وتضيفها إلى الهاء، ثم ماذا؟ تأتي بالمعرف بالألف واللام، فتقول يا أيها الرجل، يا أيها الرجل. كيف تعربها؟ يا حرف النداء، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء حرف عوض على الإضافة، والرجل ما يعرب الرجل، ها؟ المنادى أي الذي ناديناها بحرف النداء يا، الرجل يكون إيش؟ ها؟ يا أيها الرجل صفة، وصفة المرفوع مرفوع. هذا القسم الأول من المبني. القسم الثاني النكرة المقصودة. النكرة المقصودة هي النكرة مثل أي نكرة، بمعنى أنها ليست من المعارف، بمعنى أنك تستطيع أن تدخل عليها التعريف، يعني تتعرف عليها بما تتعرف على النكرة. سبق معنا في باب المعرفة والنكرة أننا نعرف النكرة بماذا؟ أنه يصلح أن يدخل عليها الألف واللام، أو يصلح أن يدخل عليها رب، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، تذكرون هذا؟ أو بعبارة أدق ذكرها بعض النحاة أن النكرة هي ما عدا المعارف، فإذا أحصينا المعارف وعرفنا أنها ستة فما سواها نكرة. هذه النكرة في باب النداء تنقسم إلى قسمين، مقصودة وغير مقصودة. فالتي تدخل في المبني أي نوع؟ ها؟ المقصودة، لأنها تصبح معرفة في المعنى، تصبح معرفة يعني كأنها مثل العلم، لأن النداء عرفها، لأنك تنادي بها شخصا معينا، في هذا قيل لها نكرة مقصودة. فأنت تقول يا رجل، تعني من؟ فلان القائم أمامك، في هذا قيل لها نكرة مقصودة، يعني أن الشخص هذا صار معروف لديك، فلهذا نعاملها في الإعراب معاملة المعرفة، يعني معاملة الاسم العلم. واضح هذا؟ فنقول يا رجل، يا أداة النداء رجل اسم مبني على الضم في محل نصب، يا رجلان اسم مبني على الألف في محل نصب. أنت أمام مجمع كبير ها من الناس، وتقصدهم بأعيانهم، وتريد أن تخاطبهم بأعيانهم، يعني توجه الكلام لكل واحد منهم، فتقول يا مؤمنون، ها؟ يا مؤمنون. لفظة قوم تختلف، نحن نريد مثل الجمع، لفظة قوم إن كان معناها الجمع لكنها لفظ تعامل معاملة المفرد. تقول يا مؤمنون، يا مسلمون، أنت في تخطب الجمعة فتقول يا مسلمون، تعني من؟ هؤلاء الذين في المسجد، لا تعني غيرهم، فلهذا أصبحت ماذا؟ نكرة مقصودة، فتقول مبني على الواو في محل نصب، هذا معنى النكرة المقصودة. أما إذا قلت أيها المؤمنون أو يا أيها المؤمنون، الأمر يختلف، لأن المؤمنون معرفة، وسبق معنا حكم المعرفة، عندما تقول أيها المؤمنون تعني هؤلاء وتعني غيرهم، كل من دخله لفظ الإيمان، لأن ألا الاستغراق، أنتم معي؟ لكن عندما تقول يا مؤمنون أنت تعني قوما بأعيانهم أمامك، تقصدهم أمامك أو حتى في ذهنك تقصد أهل بلدة كذا، يا بصريون ها، يا شارقيون، نعني هؤلاء. إذن أصبحت نكرة مقصودة. القسم الثاني من المنادى المعرب، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول منه النكرة غير المقصودة. النكرة غير المقصودة يعني أنك لا تقصد أشخاصا بأعيانه، أنت تخطب في الناس فتقول يا غافلا تنبه، تعني من؟ كل من دخله لفظ الغفلة في المسجد وفي غير المسجد، كل من بلغه خطابك. إذن هنا لا يأتيك شخص من المصلين فيقول لقد أهنتنا، لا أنا أتيت بلفظة غير مقصودة. لكن لو قلت يا غافل وجاءك شخص فقال أهنتني فقد احتج عليك، لأنك تقصده، اسمها نكرة مقصودة. إلا أن تقول أنا أقصد غيرك ويوجد شخص معك غيرك، وهنا تدخل فتحتاج أن تحلف يمينا أنك لا تقصده بعينه، ليس له إلا اليمين، لأنه ماذا ها؟ مدع وأنت منكر. نعم، واليمين على ها؟ والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. لكن لو قلت يا غافلا هنا ليس له حجة عليك، لأنك لم تعني واحدا بعينه. عندما تقول يا مؤمنين اتقوا الله، تعني من؟ كل أهل الإيمان، كل من يطلق عليه مؤمن في المسجد وخارج المسجد، كل من يصلح أن يدخله الخطاب، أن يدخله الخطاب، يا مسلمين اتقوا الله، يا مبذرين لا تسرفوا. وقس على هذا. إذن هذه النكرة غير المقصودة ما حكمها في الإعراب؟ دائما منصوبة، دائما منصوبة، لأنها من قسم المعرب من أقسام المنادى. فإذا كان مفردا فتقول يا طالبا اجتهد، إذا كان مثنى تقول يا رجلين تعاليا. ها، طبعا هذا إذا كنت تقصد، لا تقصد شخصين بعيانهما، أو تقول يا رجلين يا زيدين اجتهدوا، يا مسلمين اتقوا الله، أنت لا تعني اثنين بعيانهما. وإذا كان جمعا تقول يا ها يا رجالا، إذا كان جمع تكسير اتقوا الله، إذا كان جمع ذكر سالم تقول يا مؤمنين يا مسلمين كما مثلا، إذا كان جمع مؤنث سالم ماذا تقول؟ يا مسلمات، يعني جمع المؤنث السالم ينصب بالكسر نيابة عن الفتح. النوع الثاني من أنواع المعربات المنادى المضاف، المضاف هذا دائما منصوب، تقول ماذا؟ يا عبد الله، يا غلام زيد، يا قاطع الصلاة، وقس على هذا. المنادى المضاف دائما منصوب، الجزء الأول منه يعرب منصوب، والجزء الثاني منه مضاف إليه دائما. يا قاطع الصلاة، يا قاطع الرحم، يا بر الوالدين، وقس على ذلك. النوع الثالث الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف هذا سبق معنى تعريفه، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه ليس على سبيل الإضافة. عندنا مضاف وشبيه بالمضاف، بسطنا معناهما فيما مضى، من يستحضر الفرق بينهما؟ المضاف والشبيه بالمضاف. ما الفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف؟ المضاف والشبيه بالمضاف، لماذا قيل له الشبيه بالمضاف؟ ما مثال المضاف وما مثال الشبيه بالمضاف. سبق معنا أن قلنا أن المضاف هو من باب الإضافة، نعم، ما بعده مجرور، يعني أن المضاف هو الذي هو من باب الإضافة، هو إضافة اسم على إلى اسم يكون الثاني منهما دائما مجرور والأول يعرب حسب العوام. هذا هو ما يسمى بباب الإضافة. تقول عبد الله إذا كان مبتدا، تقول عبد الله مجتهد. إذا كان مفعول به تقول رأيت عبد الله. إذا كان مجرور تقول من عبد الله. أنتم معي؟ هذا ما يسمى بباب الإضافة. الشبيه بالمضاف يتصل به شيء لا يتم المعنى إلا به، لكن ليس على سبيل الإضافة، يعني لا يكون مجرورا وإنما يعرب حسب العوامل، كما قلنا يعني أو كما سبق أن ذكرنا في الأمثلة، كأن تقول يا حسنا وجهه، يعني لو قلت يا حسنا هل تم المعنى، هل تم المعنى المراد من المتكلم؟ ها، هل أنت تريد يا حسنا على الإطلاق أم يا حسنا وجهه على الخصوص؟ يا حسنا وجهه، إذا لفظة وجهه جزء لا يتم معنى الكلمة إلا به، فهو مثل الإضافة، لأن المضاف أصلا ما يتم المعنى إلا به. لما تقول يا عبد تم المعنى، يا قاطع تم المعنى، لا يتم معنى المضاف إلا بالمضاف إليه. كذلك الشبيه بالمضاف لا يتم معناه إلا بالجزء الذي يتصل به. يا حسنا وجهه، يا طالعا جبلا، لاحظتم يا طالعا لو سكت تم المعنى؟ لا، جبلا تم به المعنى، لكن هل لفظة جبل متصلة بطالع على سبيل الإضافة؟ لا، ولهذا تراها منصوبة. نحن قلنا أن دائما المضاف إليه يكون مجرور. يا طالعا جبلا اتصلت بها ليتم معها المعنى. عند الإعراب نعرب الكلمة هذه التي اتصلت بالأولى حسب العوامل. يا طالعا جبلا، ما يعرب جبلا؟ ها، من يعربها؟ مفعول به. عند إعراب الجملة كاملة تقول يا طالعا جبلا، يا أداة نداء، طالعا منادى منصوب وعلامة تصفية الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا كان منصوبا؟ لأنه شبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف معرب، من قسم المنادى المعرب، ويكون منصوبا دائما. طيب، طالعا هذا اسم فاعل يعمل عمل فعله، وفاعله ضمير مسير تقديره ها أنت. جبلا مفعل به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا عربنا جبلا مفعل به؟ لأن طالعا عملت فيها كما لو أنها الفعل، كأنك قلت يا من طلع جبلا. طيب، لو قلنا أتينا بكلمة مضروب أبوه، ها، لنفرض أن شخصا ضرب أبوه وأصبح ينادى بين الناس بأنه مضروب الأب، وأردت أن تنادي هذا الشخص، ماذا تقول؟ ها، ما الكلمة مضروب أبوه، نادها يا مضروبا أبوه أم أباه؟ ها، أبوه، لا، النداء له علاقة بالكلمة الأولى، أما الكلمة الثانية فالتي يعمل فيها ما هو؟ ها، ما قبلها، يا مضروبا أبوه. من يعرب هذه الجملة؟ يا أداة نداء، مضروبا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، جيد، نعم، وهو اسم مفعول، أليس كذلك؟ اسم مفعول يعمل عمل فعله، أي نوع؟ ها، المبني للمجهول. اسم الفاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم، يعني ضارب يعمل عمل ضرب، ومضروب يعمل عمل ضرب. ضرب يحتاج إلى إيش؟ فاعل، وضرب يحتاج إلى نائب فاعل، فلهذا قلنا يا مضروبا أبوه. أبوه ماذا إعرابها؟ نائب فاعل. مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الستة، أبو مضاف والها مضاف إليه. رأيتم هذا معنى الشبيه بالمضاف، يتصل به شيء من تمام معناه ويعرب حسب العوامل. كان تقول مثلا يا مارا بالجدار، هل هنا أيضا شبيه بالمضاف؟ ها؟ أيضا كذلك، لأن هنا كلمة مار منادى منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره، لم يتم معناها إلا بالجار والمجرور الذي لحق بها، فتقول يا مارا بالجدار، يا أداة نداء، مارا منادى منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، طبعا لأنه شبيه بالمضاف، بالجدار جار ومجرور متعلق به، هذا معنى الشبيه بالمضاف. لنخص المنادى، لنخص نلخص المنادى، المنادى ينقسم إلى خمسة أقسام، قسمان مبنيان وثلاثة أقسام معربة. القسمان المبنيان هما العلم ومثله المعرفة والنكرة المقصودة، ويبنيان على ماذا؟ ما القاعدة في بنائهما؟ على ما يرفعان به في محل نصب، فإن كان يرفعان بالضمة بني على الضمة في محل نصب، وإن كان يرفعان بالألف بني على الألف في محل نصب، وإن كان يرفعان بالواو بني على الواو في محل نصب. الأقسام المعربة ثلاثة أقسام، وهي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، وكل هذه الأقسام معربة وتكون دائما منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة أو ما ناب عنها، الفتحة أو ما ناب عنها. واضح هذا أيها الإخوة؟ طيب، أنا هنا يأتي سؤال، لو أردت أن تصف المنادى، أن تصف المنادى، يعني ناديت محمد وتريد أن تصفه بعالم أو غير ذلك، كيف ستعرف هذه الصفة؟ تقول يا محمد، اتفقنا أن المنادى العلم يكون مبني على ما يرفع به، هنا ستقول مبني على الضم في محل نصب. طيب يا محمد العالم، لفظة العالم هذه هل ستقول فيها العالم أم ستقول فيها العالمة مع التعليل؟ لماذا؟ لماذا العالمة؟ ها؟ ننتظر أبا محمد يعلل. لأن المنادى منصوب، ووصف المنصوب منصوب، هل هناك قول آخر؟ هو كذلك، هو كذلك، يعني لا يصح الرفع، ما هناك من يتجرح على الرفع، يصح الرفع. إذن صفة المنادى المبني يصح فيها وجهان، الوجه الأول يتبع اللفظ والوجه الثاني يتبع المحل، لأن لفظه ها كما رأيتم مرفوع ومعناه ها ومحله النصب، إذن يصح لك أن تقول يا محمد العالمة ويا محمد العالم، فإن قلت العالمة فهو صفة يعني نصب لأنه وصف المنصوب، وصف المنصوب منصوب، وإذا قلت العالم فيكون لأنه وصف لمرفوع، وصف المرفوع مرفوع. طيب إذا وصفت المعرب تقول مثلا يا عبد الله العالم، هل هنا ماذا يصح لك؟ وجه واحد، لأن وجه الرفع غير موجود أصلا، إذا تصفه بماذا؟ بالنصب، لأن وصف المنصوب منصوب. هذه بعض مسائل المنادى. طيب المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، غلامي، ما إعرابه؟ كيف يعرب؟ تقول يا غلامي. نحن قلنا القاعدة في المنادى المضاف أنه منصوب، فكيف تعرب مثل قولهم يا غلامي؟ ها؟ نعم، يا حرف نداء، غلام، منادى، منصوب علامة نصبه الكسر المقدرة على ما قبل يا المتكلم، منع من ظهر اشتغال المحل بحركة المناسبة، غلام مضاف ويا مضاف إليه. واضح الإعراب؟ وما أظن فيه خفاء. يعني أنك تستفيد من هذا أن حركة الإعراب في النداء قد تكون مقدرة، كما تقول يا موسى، ما إعراب يا موسى؟ يا حرف نداء، وموسى منادى مبني على الضم المقدر، لأنه من ها لأنه علم، والعلم من أقسام المنادى المبني، أليس كذلك؟ فتقول مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره منع من ظهوره التعذر في محل نصب على المفعولية. كذلك إذا قلت يا أيها القاضي، يا أيها القاضي، كيف تعرف القاضي؟ ها؟ كيف تعرف القاضي؟ حركة إعرابه تكون ماذا؟ مقدرة، منع من ظهورها الثقل. كذلك هنا يا غلامي، ومثل قوله تعالى يا عبادي، يا عبادي. لكن هنا مسألة، وهي أن المضاف إلى ياء المتكلم فيه لغات، فيه لغات أشار إليها الحرير. هذه اللغات، اللغة الأولى وهي الأشهر والأكثر، أن تحذف ياء المتكلم وتبقى الكسرة دليل عليها، فتقول يا غلامي بكسرة فقط، كما في قوله تعالى يا عبادي، يا عبادي، في بعض القراءات بكسرة فقط، وفي بعض القراءات بإثبات الياء. هذه اللغة الأولى والأشهر، يا ربي. أين ذهبت الياء؟ حذفت على اللغة الأشهر. كيف تعرب هذه اللغة؟ أولا نكمل اللغات ثم نأتي إلى إعراب اللغات الجائزة في هذا الوجه. اللغة الثانية إثبات الياء، فتقول يا غلامي، يا ربي، يا عبادي. اللغة الثالثة إثبات الياء وفتح الياء، يا غلامي ويا عبادي. وفي هذه اللغة إذا أردت أن تقف عليها يجب عليك أن تلحقها بهاء تسمى هاء السكت، فتقول يا غلامية، يا عبادية، مثل الهاء التي لحقت يا المتكلم في قوله تعالى ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذه أصلها مالية سلطانية، لكن لحقتها هاء السكت حفاظا على فتحة الياء، لأنه لو لم تلحق هذه الهاء لأشبهت اللغة الأخرى التي فيها الياء تكون ساكنة. يعني اللغة التي فيها ياء المتكلم ساكنة يا غلامي، أنت تجعلها ساكنة في الوصل والوقف، لكن اللغة التي تكون فيها الياء مفتوحة يا غلامي في الوصل أنت تفتحها يا غلامي تعالى. لكن أن أردت أن تقف عليها، هنا لو وقفت عليها ولم تأتي بالهاء، قواعد اللغة العربية تقول العرب ها لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، لا تبدأ بساكن. هل هناك كلمة أولها ساكن؟ مستحيل. ولا تقف على متحرك، يعني ما يصح أنك في اللغة العربية الفصيحة أن تقول يا غلامية تسكت هكذا، ها؟ ولا تأتي فتقول يا محمد وتسكت. إذا وقفت، وهذا قد مر معنا، يجب عليك أن تسكن، تقول يا محمد. طبعا عند الإعراب أنت تعرب على نية الوصل، لكن عند النطق أنت لابد أن تقف على ساكن. هنا في لغة فتح ياء المتكلم يا غلام يا إن أردت أن تقف فهنا حتى لا تشتبه باللغة الأخرى إيت بها بهاء السكت فتقول يا غلام يا هاء السكت جيء بها فقط للحفاظ على فتحة هذه اللغة وليس لها محل من الإعراب. هذه اللغة الثالثة. اللغة الرابعة قلب ياء المتكلم ألفا يا غلاما كما في قوله جل وعلا يا حسرتا يا حسرتا. هذه أربع لغات. كيف تعرب هذه اللغات الأربع؟ أما اللغة الأولى التي فيها إثبات الياء يعني أقصد اللغة الثانية والثالثة التي فيها إثبات الياء سواء كانت ساكنة أو مفتوحة هذه واضحة ليس كذلك؟ لأنك ستقول في المضاف منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، أنتم معي؟ وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وياء المتكلم مبنية على السكون أو مبنية على الفتح على اللغتين في محل جر بالإضافة. واضح إحراب هاتين اللغتين يا غلامي ويا غلامي. اللغة الأشهر وهي الأولى يا قلنا إيش يا غلامي كيف تعربها؟ كيف تعرب هذه اللغة؟ يا أداة نداء. غلامي منادى منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا فقط، تزيد ماذا؟ المحذوفة تخفيفا، ثم تقول غلام مضاف والياء المحذوفة تخفيفا والمعوض عنها بالكسرة في محل جر بالإضافة. أعيد إعراب هذه اللغة يا غلامي بكسرة فقط، غلام منادى منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا، غلام مضاف وياء المتكلم المحذوفة المعوض عنها بالكسرة في محل جر بالإضافة. اللغة الأخيرة طبعا عند في لغة إضافة هاء السكت تقول هاء السكت نعم حرف لا محل له من الإعراب. اللغة الأخيرة يا غلاما هنا تقول غلام منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة ها على ما قبل ياء المتكلم المنقلب ألفا، على ما قبل ياء المتكلم المنقلب ألفا. لاحظوا هذه الفتحة التي قبل الألف يا غلاما ليست هي فتحة الإعراب وإنما هي الفتحة التي جاءت بسبب أن الياء انقلبت ألفا، لأن الألف لا يناسبها إلا فتح ما قبلها وليست فتحة الإعراب، ولهذا قلنا منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفا، غلام مضاف والياء وياء المتكلم المنقلبة ألفا في محل جر بالإضافة. هذه هي أو هذا هو إعراب اللغات الأربع في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. نأتي ونقرأ كلام الحريري يقول ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. هنا في هذا البيت يذكر ماذا؟ أحرف النداء، ثم بدأ يفصل يقول وانصب ونون إن تنادي النكرة كقولهم يا نهما دع الشرح. هنا يذكر حكم إعراب المنادى الذي يكون إيش؟ نكرة مقصودة. يقول انصبه ونونه، لأن لماذا قال ونونه؟ ها؟ لأنه يكون من قبيل المعربات والمعربات تنون، فلهذا تقول يا نهما. لكن في المبني هل يصح أن تقول يا رجل؟ يصح؟ لا، هنا مبني مبني على الضم، والمبنيات لا تنون. التنوين من خصائص المعربات. ولهذا يقال في الاسم المعرب أنه متمكن. ليش؟ لأنه ينون. يقال فيه لأن الأسماء قسموها إلى نوعين: متمكن وغير متمكن. المتمكن هو المعرب لأنه ينون، وغير المتمكن ما هو؟ المبني. والمتمكن هذا، هذا باب الفائدة، يعني نحاول أن نغير الكلام في النداء حتى نلفت الأذهان. وهذا الاسم المتمكن الذي هو المعرب على قسمين: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. يعني هذا من باب ما يذكره النحاة، إن كان هو ليس بالمهم لكن جيد أن تعرفه: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن ما هو؟ الذي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وهذا غالب الأسماء. المتمكن غير الأمكن هو الذي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة أيضا، وهو الاسم الذي لا ينصرف. قالوا فيه متمكن غير أمكن، يعني هناك شيء جعله غير متمكن أمكن، وهو أنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. يقول نعم الاسم الذي ينصرف يقال متمكن غير أمكن. نعم هم يذكرون الاسم الذي ينصرف، هل ذكروا غيره؟ الله أعلم. وانصب ونون إن تنادي النكرة، كقولهم: يا نهي من دعي الشرح. عرفنا لماذا ماذا يريد بهذا البيت، وأنه يريد النكرة غير المقصودة. وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه وضم آخرة. هنا يذكر قسم المبني من المنادى، وذكر ماذا؟ المعرفة المشتهرة، وهذا ينقسم إلى قسمين: العلم، طبعا هو يقصد بقوله المعرفة المشتهرة العلم، لأن العلم معرفة مشهورة معروف، ويدخل فيها أيضا المعرف بالألف واللام. ثم مثل فقال: تقول يا سعد أي سعيد. هنا منادى إيش؟ علم، يا سعد أي سعيد. ومثله يا أيها العميد، هنا تمثيل إيش؟ للمعرف بالألف واللام. وهنا ينبهك على أن المعرف بالألف واللام لا يصح أن تناديه بيا مباشرة، لا بد أن تأتي بأي وتضيفها لها. قلنا هذه الهاء المضافة إلى أي جاء بها لتعويضا عن الإضافة، ولا محل لها من الإعراب. يا أيها العميد، وعرفنا كيف تعرب هذه الجملة: يا أيها العميد، يا أداة نداء، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء متصلة بها عوضا عن الإضافة لا محل لها بالإعراب. والعميد صفة، والصفة المرفوع مرفوع. وتنصب المضافة في النداء كقولهم: يا صاحب الرداء. هنا ذكر ماذا؟ ذكر حكم إعراب المنادى المضاف، وأنه يكون منصوبا دائما، مثله مثل النكرة غير المقصودة، ولكنه لم يتطرق إلى إلى ماذا؟ الشبيه بالمضاف، وذكرنا حكمه. ثم قال: وجائز عند ذوي الأفهام في يا غلام قول يا غلام. ذكر لغات المضاف إلى يا المتكلم، فاللغة الأولى يا غلامي، ولهذا قلنا الصواب في هذه الكلمة أن تشكل بالكسر وليس بالضم، على أن هناك لغة، هناك لغة أن المنادى المضاف إلى يا المتكلم أنك تقول فيه مثل يا غلامي، تقول فيه يا غلام، وهذه لغة ضعيفة ضعيفة من ضعف اللغة. تقول يا غلام، لم يذكرها الحرير. تقول يا رب، صح أن تقول يا رب، يا ربي، يعني تحذف ياء المتكلم، يا ربي رب، وبعدها ياء المتكلم، تحذف ياء المتكلم، ثم تقلب الكسرة التي قبل ياء المتكلم فتحة فتقول يا رب، تشبيها لها بمنادى بمنادى ماذا؟ العلم. هذه لغة جاءت. لكن ها هنا في هذا الموضع المقصود اللغة الأشهر في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وهي حذف ياء المتكلم ويبقى الكسرة في يا غلامي قول يا غلامي. وجوزوا فتحة هذه الياء، وجوزوا فتحة هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء، كيف؟ يقول يا غلامية، وعند الوقف تقول يا غلامية. والهاء في الوقف على غلامية كالهاء في الوقف على سلطانية. هنا ينبهك على أن هاء السكت هذه التي تحدي بعد ياء المتكلم هذا ليس خاصا بباب النداء، بل متى وجدت ياء المتكلم صح أن تلحقها بماذا؟ بهاء السكت غالبا. ولهذا في الآية القرآنية ما أغنى عني مالي، هل هنا نداء؟ لا يوجد نداء. هلك عني سلطانية، هل يوجد هنا نداء؟ لا يوجد نداء. وقال قوم فيه يا غلامة، هذه اللغة الأخيرة، كما تلو يا حسرة علامة. وحذف يا يجوز في النداء، هذه من مسائل أو آخر مسائل هذا الباب الذي ذكرها الحريري، أنه يجوز حذف حرف النداء كقولهم رب استجب دعائي، وهذا يعني خاص بياء وحدها، خاص بياء وحدها، ولكنه في بعض المواضع لا يجوز، لا بد من ذكر ياء. وإن تقول يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا، يعني يقول أن ياء النداء يجوز حذفها إلا في مواضع من تلك المواضع أن تنادي اسم الإشارة، تقول يا هذه أو يا ذا، ذا هنا أيضا اسم إشارة لكنه حذف ماذا؟ ها؟ لكنه حذفها التي للتنبيه. وكذلك أيضا في اسم الجلالة لا يجوز حذف ياء النداء، تقول يا الله، ما يصح أن تقول الله ها إلا على مذهب قوم. نعم ولهذا إذا أردت أن تلادي رفض الجلالة بحذف النداء تعوض عنها بالميم، فتقول اللهم اغفر لي، ما إعراب اللهم؟ اللهم ما إعرابها؟ الله لفظ الجلالة منادى مبني على الرفع في محل نصب، والميم عوض عن يا النداء. كذلك من المواضع التي لا يجوز فيها حذف يا النداء إذا ناديت النكرة، رجل، يا رجل، ما يصح أن تقول رجل، لأن النكرة هذه أصلا ما أفادت معنى إلا بالنداء، فإذا ناديت النكرة لا بد أن تذكر معها حرف النداء فتقول يا رجل. فتلخص من هذا أن هناك مواضع لا يجوز فيها حذف ياء النداء، من ذلك اسم الجلالة وكذلك النكرة وكذلك اسم الإشارة ومثله الاسم الموصول، يعني تقول مثلا الذين آمنوا، ما يصح أنك تأتي فتقول الذين آمنوا مباشرة، تقول يا أيها الذين آمنوا، فلا بد من ذكر حرف النداء. وهذه آخر مسائل المنادى التي ذكرها لنا الحريري. نعرب جملة تكون آخر الجمل التي نعربها التي وهي الآية التي ذكرها الحريري، رب استجب دعائي. نعم هذه ليست آية، رب استجب دعائي. نعم من يعرب هذه الجملة؟ رب استجب دعائي. نعم هل هذا خوف من الإعراب؟ نعم ممن لم يعرب قوله رب استجب دعائي. نعم ندعو الله أن يسهل علينا الإعراب في ساعة إجابة. نعم نعم رب استجب دعائي، ما إعرابها؟ هي سهلة ولكن من باب المراس والتمرين على الإعراب. نعم ما يحتاج أن تقول أداة نداء محذوفة مباشرة، أقول ربي منادى منصوب، وعلامة تنصبه
فتح المقدرة.
نعم
على ما قبل،
على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا. حفظنا هذا أيها الإخوة، النحو قياس، إذا حفظت القاعدة تقيس عليه. ربي منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا، أليس كذلك؟ طيب رب مضاف والياء المتكلم المحذوفة والمعوض عنها بالكسرة مضاف إليه. استجب. نعم طبعا هو فعل أمر ومعناها الدعاء مبني على السكون، لأن القاعدة في فعل الأمر أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. نعم. مستتر وجوبا تقديره استجب أنت يا رب. نعم. دعاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الآخر ولا ما قبل الآخر؟ أين تنتهي كلمة دعاء؟ عند الهمزة ولا الياء؟ الهمزة. إذن الهمزة قبل الآخر ولا إيه الآخر؟ قبل الآخر. إذن على ما قبل الآخر ودعاء مضاف، منع مظهر يشتغل محل بحركة المظلمة المناسبة، ودعاء مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. لاحظوا دائما نحن نقول على ما قبل الآخر، هذا في يعني خاص بياء المتكلم، أما في التعذر أو في الثقل نقول على الآخر، لأن الألف التي تكون في التعذر مثل موسى والفتى هي آخر الكلمة، وكذلك الياء التي تكون في الاسم المنقوص قاضي وما أشبه ذلك هي من نفس الكلمة وهي آخر الكلمة. أسأل الله التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم.